الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث حول معرفة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن الاعتقاد يرتبط بالمعرفة، وأن العمل يرتبط بالاعتقاد. فإذا كانت المعرفة صحيحة وتامة كان الاعتقاد كذلك، وأمكن للإنسان أن يعمل على طبق ذلك الاعتقاد الصحيح. وأما إذا أخطأت المعرفة فلا بد أن يكون العمل متأثرا بها أيضا. وبينا بعض الجهات التي أخطأ فيها قسم من المسلمين فيما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أثر ذلك في أن آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سوف تتأثر بتلك المعرفة الناقصة. ولنورد في هذا المجال بعض الأمثلة على خطأ المعرفة التي حصلت لبعض المسلمين، كيف أنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وآله ببعض الأوصاف التي يقل بها مستواه عن مستوى بعض معاصريه في ذلك الزمان. وهذه الأحاديث والروايات موجودة في الكتب الحديثية لبعض المسلمين، فمنها مثلا ما ورد في بعض الكتب عند غير الشيعة من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل ما ذبح على النصب. الأنصاب الموجودة عند الجاهليين كانوا يذبحون لها وعليها، وقد ورد النهي عنه في القرآن الكريم، بل كان المتحنثون من قبل الإسلام يرفضون أن يأكلوا ما ذبح على النصب. لكننا مع الأسف الشديد نجد بعض الروايات في كتب قسم من المسلمين تشير إلى أن النبي كان يأكل ما ذبح على النصب، بينما بعض الجاهليين كان يتعفف. أرأيتم؟ انظروا إلى هذه الرواية التي نقلها ابن حجر في فتح الباري وغيره في غيرها، في صحيح البخاري أيضا نقل بنحو من الأنحاء. قالوا إن عبد الله بن نفيل، هذا في زمان الجاهلية، مر بالنبي وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما، يأكلان طعاما، فدعياه: تفضل اجلس معنا على الطعام. فقال: من الذي قال؟ عبد الله بن نفيل الرجل الجاهلي. فقال لرسول الله: يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب، يعني أنتم تأكلون مما ذبح على النصب وهو عندي محرم قبيح لا يناسب أن آكله أنا عبد الله بن نفيل. بينما بحسب هذه الرواية النبي وزيد بن حارثة كانا يأكلان من ذلك، تقول الرواية هذه: فما رؤي النبي يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك، يعني كان قبل تلك الفترة يأكل مما ذبح على النصب، ولكن ببركة عبد الله بن نفيل ترك النبي الأكل على النصب. هذا أين؟ وحديث أمير المؤمنين عليه السلام من أن الله قد اختار النبي من الأزل ورعاه بعينه، وقول الزهراء عليه السلام: اصطفاه وانتجبه إذ الخلائق في غيب في عالم الغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. عندئذ كان النبي قد اختير واصطفي ورعي. أين هذا من الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ وورد في تفسيرها أنه لم يزل النبي مرعيا بعين الله ينتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر إلى أن خرج إلى هذا العالم. أين هذا وأين يأكل مما ذبح على النصب؟ نحن نجد أن بعض آباء النبي كانوا يعافون المذبوح على النصب كما ورد في البحار من أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: يا علي، إن عبد المطلب، يعني جدهما، كان لا يستقسم بالأزلام ولا يعبد الأصنام ولا يأكل ما ذبح على النصب. فإذا كان الجد قبل الإسلام لا يأكل ما ذبح على النصب، أترى النبي الذي كان بعين الله مرعيا يأكل من ذلك؟ هذا من نتائج المعرفة الخاطئة. بل أكثر من هذا، ذكروا أنه والعياذ بالله كان يهدى إلى النبي الخمر قبل البعثة، وهذا شيء عجيب جدا. كيف يمكن لإنسان مسلم أن يلتزم بهذا الكلام؟ انظروا إلى هذه الرواية عن عبد الرحمن بن غنم أن الدارية، وهذا نقله في مجمع الزوائد للهيثمي، وباختلاف يسير نقله الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم وفي بعض كتب الأحاديث الأخرى، يقول أن الدارية كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله كل عام راوية خمر، يعني شيء مثل الجرة حسب تعبيرنا الآن، كل سنة يهديها إلى رسول الله. فلما كان عام حرمت، لأن الخمر حرمت فيما بعد في المدينة، ومعنى ذلك أنه كان يهدي إليه والعياذ بالله أيام بعثته في مكة، فلما كان عام حرمت جاء براوية فلما نظر إليها ضحك، يعني النبي، قال: هل شعرت أنها حرمت بعدك؟ يعني من الآن فصاعدا لا تأتني بالخمر لأنها حرام. قبل ذلك كان يأتي له في كل عام هدية وتحفة، وعادة الإنسان يتحف أحب ما يطلب. هل يمكن الالتزام بمثل هذا الكلام بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ لكنه مع الأسف موجود في بعض كتب المسلمين من غير شيعة أهل البيت عليهم السلام. أكثر من ذلك، توجد بعض الروايات العجيبة من أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينسى بعض آيات القرآن الكريم، فإذا كان ينسى كيف يبلغ هذه الآيات؟ كيف نأتمنه على الوحي؟ كيف أتمنه الله تعالى على وحيه؟ كيف أصبح واسطة في التبليغ؟ في الرواية كما في صحيح البخاري أنهم ينقلون أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت: سمع النبي صلى الله عليه وآله رجلا يقرأ في المسجد، رجل يقرأ القرآن في المسجد، فقال النبي رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. يعني ذاك المسلم حافظ للقرآن يقرأه في صلاته، بينما النبي ناس للقرآن وغير عارف به وقد أسقطها من السورة الكذائية. هذا موجود في بعض كتب المسلمين مع شديد الأسف، ولا شك ولا ريب في بطلانه وبطلان أمثاله من الأحاديث والروايات. فيما يرتبط بمجال الأفعال، توجد بعض الروايات التي تفيد بأن النبي يقول للناس: لا تأخذوا بقولي في كل شيء، لأنني أنا أخطئ، ولأنني أحيانا أنفعل وأغضب وغير ذلك. هل يمكن أن يقبل هذا الكلام المخالف للقرآن الكريم بشكل صريح؟ انظروا ما ينقل في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك في يوم القيامة. يعني النبي يقول: أنا إنسان عادي أغضب وأقول أحيانا غير الحق، ألعن من غير مبرر، أجلد من غير حق، أسب من غير استحقاق. إذا كان الأمر هكذا فيا رب أنت اعطي لهذا المسبوب والمجلود والمشتوم والملعون قربة وثوابا وأجرا. لعل هؤلاء الذين ذكروا هذا الحديث أرادوا أن يرقعوا شيئا، وهو أن النبي لعن بعض الأفراد وبعض القبائل فأرادوا أن ينزهوهم عن ذلك، ولكنهم بشكل آخر قد طعنوا في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي بشر، قل إنما أنا بشر، صحيح، ولكن شنو؟ يوحى إلي، كلامي لا يخرج من الهوى، كلامي لا ينطلق من الغضب، كلامي لا ينطلق من العاطفة. عندما أقول فاطمة بضعة مني، ليس ذلك لأنني أحبها وعواطفي تتحرك باتجاهها، وإنما لأن منزلتها هي كذلك، ولأن واقعها هو كذلك. وعندما أقول إن بني أمية هم الشجرة الملعونة، واللهم لعن القائد والسائق والراكب في إشارة إلى رموز بني أمية، فهذا غير منطلق من الغضب ومن الحساسية الشخصية ومن الانفعال العاطفي ضدهم، وإنما لأنهم ملعونون عند الله ومطرودون ورموزا للشر. إذا جاء مثل هذا الحديث يسقط حديث النبي صلى الله عليه وآله. نأتي فنقول أحاديث الفضائل إذن منطلقة من منطلقات العاطفة، مثلما أن الوالد يحب ولده ويقول هذا أفضل مولود، والوالد يحب ابنته ويقول هذه أفضل مولودة، والرجل يغضب على أعدائه فيسبهم منطلقا من العاطفة، كذلك النبي. وأنت ترى أن هذا يسقط كلام النبي بكامله، ليس هذا صحيحا على الإطلاق، ولكنه يبين لنا كيف أن المنهج الخاطئ ينتهي إلى هذه النتائج. لاحظوا تعريفا إمام أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام أمير المؤمنين يقول: أولا هناك عناية من الأزل، من بدء الخلق بل قبل الخلق، اختار أنبياءه، اختارهم من شجرة، اختارهم من عترة، ومن أفضل تلك الشجرة، من أفضل تلك المعادن، أخرج نبيه محمدا صلى الله عليه وآله، حتى أفضت كرامة الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله، فأخرجه من أفضل المعادن منبتا. ليش؟ لأن المفروض أن يصل هذا النبي إلى مرتبة ما ولن يصل إليها أحد على الإطلاق في عالم البشر، مرتبة يعجز عنها من سواه، لذلك كان لابد أن ينتخب من أفضل طينة ومن أحسن عنصر ومن أعلى منبت، بل فوق ذلك أيضا يرعاه كما تقول الآية المباركة: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ومثل ما نقول في الحسين عليه السلام وهو سبط رسول الله: أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها. إذا كان هذا حال الحفيد فما حال الأصل الذي والجد الذي خرج منه كل هذا الطهر والنزاهة والقداسة؟ إن هناك حديثا جميلا يقول: إن الله سبحانه وتعالى أكمل لنبيه الأدب والخلق ثم فوض إليه أمر الدين والأمة، أكمل خلقه وأكمل دينه ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عندما أدبه وصل إلى مرتبة الخلق العظيم، آنئذ جعله هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى الإنسان في كل مكان أن يسمع كلامه وأن يطيع أوامره. ولقد قرن الله به، في حديث آخر عن أمير المؤمنين: ولقد قرن الله به أعظم ملك من ملائكته. هل هو الروح القدس؟ هل هو جبرائيل؟ هل هو غيرهما؟ لا نعلم، ولكن أعظم ملائكته ماذا يصنع معه؟ ولقد قرن الله به ملكا من أعظم ملائكته يسلك به محاسن أخلاق العالم، أفضل أخلاق العالم هي موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يقوله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عندما سأل أحدهم أمير المؤمنين عليه السلام، كما ورد ذلك في البحار: أنت أفضل أم محمد؟ قال: ويحك ويحك، إنما أنا عبد من عبيد محمد، أنا في مرتبتي العبد المطيع العبد المأمور، لا يأمرني رسول الله بأمر إلا وسبقت إليه. لذلك يعلمنا أمير المؤمنين كيفية الصلاة على النبي، يقول: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك ماضيا على نفاذ أمرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة النبي ومعرفة علي وأهل البيت الطاهرين واتباعهم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.